أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في الآية 91 من سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآية الكريمة تبين أشد مفاسد الخمر والقمار الميسر التي أوجبت تحريمهم المؤكد، وهو إلقاء العداوة والبغضاء في صفوف المجتمع والتفريق بينهم، وهذا هو الذي يسعى الشيطان لإحداثه. وهذا العمل وصفه كما في الآية السابقة، الآية أشبه بشرح للآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما هي رجسيته وكيف تتمظهر وتبرز رجسيته؟ هنا إلقاء العداوة والبغضاء بينكم. روى العلامة الطبرسي في مجمع البيان وفي الدر المنثور عن جملة من المحدثين عن سعد بن أبي وقاص في سبب نزول هذه الآية، قال: سعد: في نزل تحريم الخمر، صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فأتاه ناس فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر، فتفاخروا، فقالت الأنصار: الأنصار خير، وقالت قريش: قريش خير، وصار الخلاف والتعصب بعد من هذا. فأهوى رجل بلحي جزور عظم من الجزور فضرب على أنفي ففزره، فكان سعد مفزور الأنف. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت ذلك له، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر. وفي رواية سالم بن عبد الله أن سعد بن أبي وقاص وأصحابا له شربوا فاقتتلوا. هكذا تؤدي الخمر وتؤدي القمار والميسر، فكسروا أنف سعد. بعد الشاهد طبعا ليس حديثنا نحن عن الخمر وتحريم الخمر، نريد أن نركز حديثنا على هاي، على أن إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين ونشر الكراهية في صفوف المؤمنين وتمزيق صفوفهم هذا رجس من عمل الشيطان، وهذا أشد مفاسد الخمر والقمار التي أوجبت تحريمهما وصفها رجس. والرجس هو العمل الخبيث الذي القذر الذي يتنزه منه، هذا من فعل الشيطان، إلقاء العداوة والبغضاء في صفوف المؤمنين والتفريق بينهم، هذا رجس من عمل الشيطان، ومن يقوم به ملتفت أو غير ملتفت هو من جند الشيطان ومساعد له. يوجد شياطين إنس وشياطين جن. القرآن يقول: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، واحد يعلم الله. هذا النيل القضايا الشيطانية مالته: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالآية تقول بهذا الاجتناب: اجتنبوا هذا الرجس لعلكم تفلحون. إذا أردتم الفلاح في الدنيا والآخرة فاجتنبوا هذه الأرجاس من عمل الشيطان، ومنها وأشدها هو هذا، فاجتنبوه. فلا بد أن تسعوا إلى تنقية المجتمع من هذا الرجس من عمل الشيطان، وهو إلقاء العداوة والبغضاء في صفوف المؤمنين. وقبل ذلك عليكم تنقية نفوسكم، قبل تنقية المجتمع تنقية نفوسكم من الأحقاد والضغائن والحسد والكراهية، هذه تكدر القلب وتلوث النفس وتشغل الفكر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا ترى متخذ الخمر والقمار سلاح هدفه هو يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يشغل فكركم وهمكم وقلبكم بهذه الكراهية والمعاداة والبغضاء والحسد، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأشد إذن أشكال رجس الشيطان فتكا هو هذا، نشر الكراهية وإثارة البغضاء بين أفراد المجتمع. فكأن هدف الشيطان من الخمر والميسر أكثر هدف يبتغي من ذلك هو إيقاع العداوة والبغضاء بينكم وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هاي هي أهدافه الاستراتيجية كما يقال، ويتوصل إليها طبعا بأهداف يعني تكتيكية كما يقال مقابل استراتيجية، ولا يمل من ممارسته. فإذا كنتيجة لهذه الآية أن نشر الكراهية في صفوف المؤمنين وإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين من الجرائم الكبرى لما تترتب عليها من مفاسد خطيرة. أولا أنها تمزق الأمة الواحدة، وثانيا تهدر طاقاتها وإمكاناتها، والقرآن يحذر من ذلك بمثال واضح: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تقبلون بهذا النموذج؟ تغزل وتتعب وتسوي ثم تنكث الغزل. هكذا أنتم إذا توجهتم بالكراهية والبغضاء بعد أن أنشئت لكم أمة قوية متحدة يخافها القريب والبعيد، تأتون بهذه الكراهية بهذه العداوة، تمزقون وتنكثون هذا الغازل. لا تضحكون إذا تشوفون امرأة تغزل ثم وراء ما يكمل وينتج تجي تنكثها، تضحكون عليها؟ مو أنتم تسوون ما هو أفظع من ذلك. أنتم هذه ماذا تنكث؟ غزلة يصعد ينزل قد قيمته. أنتم تنكثون وجود أمة وقوة أمة وكيان أمة بهذا، وتضعفون موقفكم أمام الأعداء المتربصين بكم فيجدونكم لقمة سائغة ويفترسونكم. ياهو إذن المخزي أكثر عمل هذه المرأة التي تنقض غزلها أم عملكم أنتم؟ فإذن هذا إثارة العداوة والبغضاء في صفوف المؤمنين ونشر الكراهية، تمزق الأمة، تهدر طاقاتها وإمكاناتها، تفقدها عزتها وكرامتها وقوتها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هاي دولتكم، هاي كيانكم، هذا وجودكم القوي يذهب بها التنازع، فتضعفون جميعا أمام العدو المتربص بكم. وبعد أيضا وتجاهلكم هذه المشاكل وهذه الصراعات وهذه العداوات عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كما ذكرت، وتصرف اهتمامكم إلى التفاهات بل أكثر من ذلك، لا تؤدي بكم إلى الموبقات. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من بالغ في الخصومة أثم. لابد شاء أم أبا يقع في الإثم، يقع في المعصية. والأخطر من ذلك أن هذه العداوات وهذه تضيع الهدف الأسمى الذي أرسل من أجله الأنبياء والرسل وأنزلت الشرائع من أجله، هدف واحد. الآية الكريمة في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كل أصحاب الرسالات أولي العزم هؤلاء، ماذا كانوا يريدون؟ ما هو كان هدفهم؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه يريد أن يسلبكم منها الشيطان بهذه العداوات وهذه الكراهية وهذا البغضاء، يريد يحطم ويهدم هذين الغرضين الإلهيين الذين بعث الأنبياء وأنزلت الشرائع من أجلها. فاعملوا على إفشال مشروع الشيطان، شياطين الإنس والجن، بنشر المحبة، نشر الوئام، نشر الألفة، التسامح، التعاون على الخير. فالخمر والميسر إذن ذكرت هنا لأن الآية بصدد بيان تحريمهما، وهم من هذان الرجسان من أعظم وسائل الشيطان لتحقيق هذا الغرض الاستراتيجي. قلنا غرض الاستراتيجي هو تحطيم هذين الغرضين الساميين لإنزال الشرائع، إقامة الدين مقابلها يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، والثاني ولا تتفرقوا فيه، هو ماذا يعمل؟ إلقاء العداوة والبغضاء بينكم. هذا هدفه مشروع الشيطاني، تهديم هذين الغرضين الإلهيين. فالخمر والميسر إذن من وسائله في ذلك لإحداث هذه الفتنة ونشر الكراهية والعداوة والبغضاء، وإلا هي الوسائل كثيرة. وتلاحظ التمزق اللي يحصل بالأمة، هذا عربي هذا كردي، هذا إيراني هذا عراقي، هذا سني هذا شيعي، هذا من أتباع فلان هذا من أتباع فلان، هذا يشجع الفريق الفلاني هذا يشجع الفريق الفلاني، هذا من العشيرة الفلانية هذا من العشيرة، هذا من المدينة هذا من الريف. وهكذا تجد أسباب التمزق كثيرة، الخمر والميسر هذا أحد وسائلها، وإلا وسائل الشيطان كثيرة، إثارة هذه العصبيات التي لا حدود لها ولا تنتهي لها. وتجد كل حزب بما لديهم فرحون ومشغولين بهالطلايب وبهالعداوات وبهالمناكفات وبهالصراعات. وين الهدف الأسمى الذي الله تعالى يريده منكم وبعث لكم الأنبياء من أجله والرسول وأنزل الشرائع؟ لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله حازما في وأد مثل هذه الفتن ومسارعا إلى إطفائها، لأن يعلم إذا تركت هذه ولم يتخذ إجراء سريع في وأدها ستتسع وتزداد وتصبح بعد من الصعب حينئذ معالجتها. مثل من المواقف في ذلك أنه في بعض الغزوات لما رجع الجيش مع النبي صلى الله عليه وآله حصل شجار بين مهاجري وبين أنصاري، والمهاجري قال يا للمهاجرين يحشم قوم المهاجري، والأنصاري قال يا للأنصار ناد. وكادت تقع الحرب بينهما. عبد الله بن أبي بن أبي سلول موجود زعيم المنافقين استغل هذه الفرصة فنادى في قومه الأنصار يا بني الأوس والخزرج عليكم صاحبكم وحليفكم، انصروا هذا الأنصاري هذا صاحبكم ضد المهاجري. وكاد القتال أن يقع بينهما إثارة هذه العصبية، تنازعوا ربما في بالسان في الرواية موجودة على يمكن استقاء ماء ينبئر، هذا راد يستقي أول هذا يستقي أول، هذا دفع هذا هذا دفع هذا، كل من نادى قومه أثار عصبي عجيب، وكاد أن يقع القتال. وزعيم المنافقين حاضر فقال ابن أبي سلول والله ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وآله إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، هذه عصبية جاهلية ما لكم هذا. ثم أمر أصحابه بالرحيل فورا والرجوع إلى المدينة، والموقف كان مشهود لابن أبي ابن هذا ابن زعيم المنافقين كان من المسلمين، فمنع أباه من الدخول إلى المدينة، قال حتى تعرف من هو الأعز ومن هو الأذل حتى تقول ليخرجن الأعز منها الأذل، أنت الأذل يا بعيد والنبي صلى الله عليه وآله هو الأعز. محل الشاهد هكذا كان يسارع النبي صلى الله عليه لوأد كل فتنة، لو تركها وتأخر عن معالجتها لكان حصل قتال، والقتال يستتبع ثارات وانتقام وما تدري وين تصل، سارع إليها. ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، هذه العصبية. ومن وقت مبكر النبي صلى الله عليه وآله حذر أمته من سريان هذا الداء إليهم، داء العداوة والبغضاء. قال صلى الله عليه وآله دب إليكم داء الأمم قبلكم، ما هو؟ البغضاء والحسد، انتبهوا احذروا دب إليكم هذا. فلذلك تجد الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وعن المعصومين في النهي عن مخاصمة الآخرين واستجلاب عداوتهم وإثارة شحنائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أتاني جبرائيل قط إلا وعظني. فآخر قوله لي من مواعظه لي: إياك ومشارة الناس. مشارة أي مخاصمتهم، إياك ومخاصمة الناس، فإنها تكشف العورة، تظهر السلبيات مال كل طرف من المتخاصمين، بالمصطلح تنشر الغسيل، كل واحد ينشر غسيل الآخر، وتذهب بالعز تأكيد. وفي حديث آخر قال: فإنها تظهر العرة. عرة والمعرة في القرآن تصيبهم معرة، معرة الفعل المكروه، الأمر القبيح. فيقول هذه هي المخاصمة والشحناء والعداوة، هذه تظهر العرة، تظهر الأمور القبيحة وتدفن الغرة. الغرة الشيء الفعل الحسن الجميل، العمل الصالح، تضيع الأعمال الصالحة وتبرز الأشياء السلبية. لأن كل من الخصمين، هذا مسألة طبيعية، كل من الخصمين سيجهد في إبراز سلبيات الآخر وأخطاء الآخر والتفتيش عن عيوب الآخر ونقائصه، ولو لم يجد سيفتري عليه، وربما يخلط الأمور بحيث تبدو وكأنها عيوب عليه، وبالنتيجة سيكون المغلوب هو المؤمن. المؤمن هو الذي سيخرج مغلوبا من هذه المخاصمة، مغلوبا ظاهرا، لأنه مع صبره واحتسابه سيكون هو الغالب عند الله تعالى. لكن بحسب الظاهر سيخرج المؤمن هو المغلوب في هذه المخاصمة، لأنه يتورع عن الكذب، يتورع عن البهتان وعن الافتراء وعن الخداع وعن التدليس، ويخشى أن يثير أمور تسبب افتتان الأمة وضلالها، فرح يكون مقيد جدف كما يقال. ويظهر من بعض الأحاديث الشريفة أن هذا البلاء مكتوب على المؤمن، فعليه أن يصبر ويحتسب. في رسالة الإمام الصادق عليه السلام للنجاشي قال: وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: أخذ الله ميثاق المؤمن ألا يصدق في مقالته. قال هذا شيء مكتوب عليه، يكذبون فيما يقول، يقولون هذا يدعي، هذا يكذب، هذا كلامه ليس بصحيح. يقول أخذ الله ميثاق على المؤمن أن هكذا سيكون، ألا يصدق في مقالته ولا ينتصف من عدوه، وعلى ألا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه. إذا صار بنا يحاول أن ينفس عن غيظه ويشفي غيظه مثلا بالدخول في هذه المخاصمة وهذه المهاترة، لا ستنتهي بفضيحة نفسه، لأن قلنا أن الخصم لا يتورى، يفتري على المؤمن ويكذب ويأتي بالبهتان والتدليس والمكر والخداع، فبالنتيجة تنتهي بالخسران ظاهرا للمؤمن. وعلى أنها أخذ ميثاقه على ذلك، وعلى أن لا يشفي غيظه لو حاول ذلك إلا بفضيحة نفسه، بما يفتر الخصم، وبالضرورة هي العيوب موجودة عنده. قال عليه السلام: لأن كل مؤمن ملجم مكتف مقيد بالورع، ما يستطيع أن يمارس نفس أساليب الخصم، وبالتالي الخصم سينتصر عليه. قال الإمام: لأن كل مؤمن ملجم، يعني ملجم يعني مقيد بالورع، وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة بعد صبره على الأذى طبعا. وأخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده. يقول هذه أيسرها، وإلا الله أخذ ميثاق على المؤمنين أمور كثيرة. هذا أحد من الأحاديث أيضا الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في النهي عن المعادات والمخاصمات، ما نهيت عن شيء بعد عبادة الأوثان كما نهيت عن ملاحاة الرجال. هكذا قرنها، النهي عنها ملاحاة مخاصمة بمستوى عبادة الأوثان. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن في التباغض الحالقة. التباغض هي الحالق، حالقة ماذا؟ قال: لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله: ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول، نبئنا. قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس. لا، كن قلبك كبير، تحمل الحب والمودة للناس وتريد الخير للناس، حتى الإنسان العاصي المذنب تأخذك الشفقة عليه، لأن هذا مريض. شون المريض؟ شنو المريض الذبة بالشارع؟ لو تودي للطبيب ويعالجه، وهذا هم هذا المبتلى بالذنوب والمعاصي، هذا مبتلى بمرض معنوي. فكن تأخذ بيده برفق وشفقة وتحاول أن تعالجه، مو ترمي بالشارع. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من زرع العدوان حصد الخسران. وقال عليه السلام: من ظن بعرضه، ظن اقتصاد يعني شحه وبخله وحرص على عرضه، قال: فليدع المراء. لأن تدخل في المراء والمهاترات وكذا، هاي ستذهب بكرامتك. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إياكم والخصومة، فإنها تفسد القلب وتورث النفاق. وأيضا لابد أن نلتفت إلى أن النهي ورد حتى في المخاصمات الدينية. في الأمور الدينية نرى أحيانا بعضها مرة تكون بالحجة والبرهان، هذا واجبك، أحيو أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا، هذا ليس منهيا عنه، لكن مرات تأخذ شكل المغالبة وشكل توهين الآخر واستفزازه، لا هذا منهي عنه. شيخ الكليني روى بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ولا تخاصموا بدينكم الناس، بالدين، بالأمور الدينية، فإن المخاصمة ممرضة للقلب. مجلسي شرح ذلك في بعض كلامي، قال: أي لا تجادلوا مجادلة يكون غرضكم فيها المغالبة والمعاندة بإلقاء الشبهات الفاسدة لا ظهور الحق. مرة يقول: لا، أقول الإمام يا أمر كيف نحيي أمركم؟ قال: تتعلمون علوما ثم تنشرونها، تعلمونها الناس. لا، هذا ما بيشكل. الخصومة في الأمور الدينية منهي عنها لما تكون بطريقة استفزاز الآخر وتوهينه الموجب لنفوره من أجل المغالبة والانتصار له. يوجد مثال لطيف في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الحالة، كيف أن الرد بالمثل يؤدي إلى استمرار الخصومة وازديادها. قال عليه السلام: الكلام ذكر والجواب أنثى، فإذا اجتمع الزوجة الذكر والأنثى ماذا يحصل؟ فلا بد من النتاج. فقال هذا الكلام والكلام المقابل والرد بالمثل هاي كالذكر والأنثى يحصل بينهما. وهل قد يلبس الشيطان على المؤمنين ويخدعهم فيضفي على خصوماتهم غطاء شرعية مقدسة حتى يغريهم بالخصومة أكثر؟ تكملة الحديث: كونوا نقاد الكلام، فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله. لا يخدعكم، يعطي ظاهر لباس مقدس وكأنه هذا الذي تقوم به. لا، كونوا نقاد الكلام، انتبه لكلامك، انتبه لتصرفك وسلوكك، هل هذا من هذا القسم، هل هذا من هذا القسم. طبعا كثير من الخصومات تزخرف بلباس ديني حتى يخدعهم ويستمرون بهذا النزاع، وهذا هم شيء غريب. يعني شوف أهل الدنيا يتخاصمون أشد الخصومات والحروب تحصل بينهم، ثم ما أسرع ما يجلسون على مائدة المفاوضات ويحلون. إلا الصراعات الدينية تبقى تورث أجيال ما تنتهي، ليش؟ لأن ألبست ثوب مقدس، وكل واحد يعتقد على أن هذا واجب ديني، وهذا يقرب إلى الله تعالى ولا يجوز أن يتنازل عنه. شيء غريب، رغم أنتم جماعة أنتم المخاطبون قبل غيركم بأن تنشروا المحبة والوئام والتسامح بينكم. فتشوف المعصومين سلام الله عليهم، نراهم حثوا كثيرا على بذل الوسع في احتواء الخصوم وامتصاص نقمتهم، ردم الفجوة بينك وبينهم، إيضاح الأمور لهم لعل شبهة حصلت في ذهنهم وقعوا فيها. الإمام علي عليه السلام قبل معركة نهروان مع الخوارج أرسل ابن عباس قال حاور القوم، خاف ملبس عليهم شبهة واقعين فيها، ذهب حاورهم جادلهم، ثلثاي الخوارج عادوا إلى جيش أمير المؤمنين. تصور، استطاع أن يكسب ثلثي جيش الخوارج، وجاءوا تائبين إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فهذا إذن المأمور به. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الاستصلاح للأعداء بحسن المقال وجميل الأفعال، السعي لإصلاح العدو وردم الفجوة معه. قال: أهون من ملاقاتهم ومغالبتهم بمضيض القتال. أكيد. وبين كيفية ذلك قال: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. أنت أول زيل هذا الحقد والكراهية والبغضاء من صدرك، وتعامل مع الناس بمحبة ووئام وألفة وتسامح، هذا هو الطريق لكي تقلع هذا الحقد والشر من صدر غيرك. وهذا يقع ضمن الإطار هذا ما صدر من التوجيهات الكثيرة من الأئمة عليهم السلام للشيعة بأن يتواصلوا مع عامة الناس حتى المخالفين، يصلوهم في مناسباتهم، يحضرون في مساجدهم، يصلون على جنائزهم، يعودون مرضاهم، كثير الروايات في هذا المجال ضمن الإطار، حتى تمتصون عداوتهم، تزيلون البغضاء والعداوة بينكم، وأنتم الرابحون في ذلك. كقول الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالورع والاجتهاد، واشهدوا الجنائز، وعودوا المرضى، واحضروا مع قومكم مساجدهم، وأحبوا للناس ما تحبوا، مطلق الناس، مطلق الناس، ما تحبون لأنفسكم. أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره؟ ما يصير، هذا مو عدالة. هذا ناس تحترمكم وتحبكم، تعرف منزلتكم، وأنتم معرضون عن الناس، مترفعون عن الناس، ترون الناس أقل منكم، لا تراعون حقوقهم. ما يصير، أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره؟ وقال عليه السلام في حديث آخر: إنه لا بد لكم من الناس، وما تقدر تعيش وحدك بهذه الدنيا، لابد أن تكون جزء من المجتمع. إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته، والناس لابد لبعضهم من بعض. هل لابد يكون نفهمها شنو حتى لا تقول هاي تتعارض مع الاستغناء عن الناس والافتقار إلى الله تعالى؟ لا، يكون عندك توازن وتضع كل شيء في محله. وهذا الذي شرحه أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة قال: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. حتى لا تشكل على ذاك الكلام القبل، تقول شنو لابد من الناس، شنو الاحتياج إلى الناس، شوين الأحاديث اللي تحث على الاستغناء عن الناس. كنت تضع كل واحد في موضعه. قال علي عليه السلام: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. أضداد؟ لا مضاد، كل واحد له مساحته، كل واحد له مجاله. يكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. بهذه يقول الأخلاق عاشر الناس، يرد لها الصبر. نعم، يرد لها الصبر، كن تصبر وتتحمل الأذى، هذا صحيح، حتى تتجنب اتساع دائرة العداوة والبغضاء، لكن هذا كله بعين الله. هذا صبركم بعين الله ويقع أجركم على الله تعالى، هذا مو بلاش، صبركم وترفعكم وتساميكم عن الرد على من يسيء إليكم هذا مو مجانا، هذا له مقام عند الله تعالى، خصوصا وإن خصمكم سيدفعه حقده عداؤه سعيه لكي يكون هو الغالب سيدفعه للوقوع في المعاصي شاء أم أبى، وهذا كله أيضا فيه كفارة لذنوبكم، فأنت من تصير في جميع الأحوال، أنت من تصير لأنه سيدفع، فلا يتوقف خصمكم عن حتى الكذب عن البهتان عن الافتراء إلى آخره من أجل أن يتغلب عليكم، هاي كلها يقع في معاصي وهي كلها كفارة لذنوبكم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يستطيع أن يتقي الله من خاصم شاء أم أبى، اللي يدخل في الخصومة فيه إلى آخره يريد يوصل لنتيجتها، لا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. وقال الإمام زين العابدين: كفى بنصر الله لك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله فيك. وهكذا أم الآن مقدمة الأولى قالها علي عليه السلام أن من خاصم وبالغ في الخصومة أثم ولا يستطيع أن يتقي الله، يقع بالمعاصي شاء أم أبى. جيد، هذا بعد هو أكبر نصر لك أن يقع عدوك في معاصي الله. ومثله أيضا على الإمام الصادق عليه السلام: كفى المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي الله، فعلى المؤمن أن تكون له أسوة من ربه، حديث هذا موجود، لكم أسوة من ربكم. ومن الصفات الحسنى اللي نقرأها في دعاكم: يا سريع الرضا، وأنت المفروض لك أسوة، كن أنت أيضا سريع الرضا، أيضا إذا أسيء لك تدي عليك كن سريع الرضا، لك أسوة بربك، وهذه من الأسماء الحسنى لربك سريع الرضا، كن أنت أيضا لا يتعطل ما في قلبك من غيظ على أخيك، لا أزله بسرعة. وهذا أيضا حديث الإمام الصادق فيه، قال: حقد المؤمن مقامه، حقد المؤمن بمقدار وجوده في المكان الذي حصلت فيه هذه الحادثة وهذا العدوان، بس هذا المقدار مو أزيد، ثم يفارق أخاه فلا يجد عليه شيئا، مجرد دار وجه انتهى كل شيء، قال هذا هو المؤمن. وحقد الكافر دهره، لا يظل مجلب به دهر، مجلب به، أنت في يوم ما قلت كذا، أنت في يوم ما، يقول هاي مو صفات المؤمن، صفات المؤمن غيظة وحقد بمقدار الموضع مقامه، بمقدار المقام الذي حصلت فيه الحادثة، بس يدير وجهه ويروح ينتهي كل شيء، هذا المفروض مستوى المؤمن. وهكذا أهل البيت سلام الله عليهم يريدون شيعتهم، لكن المؤسف أن أخبار آخر الزمان تنبئنا بخلاف ذلك، تؤكد وقوع هذه الفتن مع الأسف، وأن المؤمنين سوف لا يكونون بهذا المستوى. روي عمن سمع الإمام الحسين بن علي عليهما السلام يقول: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه، ظهور الإمام وإقامة دولة العدل، حتى يبرأ بعضكم من بعض، هكذا تصلون، هكذا مستوى، ويتفل بعضكم في وجوه بعض، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر، أعوذ بالله، المستوى، ويلعن بعضكم بعضا، ستصلون إلى هذه النتيجة خلافا لهذه التوصيات والتوجيهات الكثيرة. فقيل له: ما في ذلك الزمان من خير، إذا هج مستوى يوصل المجتمع معنى ماكو خير. قال عليه السلام: الخير كله في ذلك الزمان، لا توجد ثلة صالحة ما يستفزها هذا ولا تندرج إلى هذه الموبقات، لا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا. قال: الخير كله في ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله، اللهم صل على. وهذا من الأسباب الموجبة لتأخير ظهور المبارك، نحن ندعو به اللهم عجل فرجه وليك صح، لكنه ملتفتين ما ملتفتين أنه نحن أسباب التأخير، نحن أسباب تأخير الظهور. لأن الإمام عليه السلام يرى شيعته وقاعدته التي يعول عليها في بناء دولته المباركة، وهم يتراشقون بينهم بالاتهامات ويسقط بعضهم بعضا مما يؤدي إلى تحطيمهم جميعا. تصور كم يعيش الإمام سلام الله عليه من مرارة من ألم بسبب ذلك، ولعل حزنه يفوق فرح شياطين الإنس والجن بحصول هذا التمزق وهذا التفرق والضياع بين المؤمنين، فرحون أكيد شياطين الإنس والجن والاستكبار، وحتما له يد في ذلك، ما نقدر ننفي هذا. فحزن الإمام لهذا الحال هو يفوق فرح أولئك الطواغيت. رسالة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج للشيخ المفيد يقول فيها: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب، هذه يقول مشكلة، في الوفاء بالعهد المأخوذ عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. مشكلة أن يعيشون ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وسقيها منهم بنا. الله تعالى يوقد في قلوبنا جذوة الحرص في قلوب المؤمنين على وحدة الأمة، ويشعرهم أن هذه الأمة أمتكم، وهذه الأمة أمانة في أعناقكم، الله الله بها، اتقوا الله فيها، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. وفي الآية الأخرى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كأنما الله تعالى يريد أن يقول للمؤمنين هذه الأمة أمتكم، ووحدتها وكرامتها وعزتها أمانة في أعناقكم، فاتقوا الله فيها، حتى يثير فيهم الحرص عليها فحافظوا عليها. رواية في كتاب التوحيد الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالله تعالى هل يعتريه الأسف والأسى؟ وليس هو مثل مشاعرنا بذلك، ما هو تفسيره؟ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله لا يأسف كأسفنا، ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون. يبدو الأسف والرضا على هؤلاء عباد الله أولياء لاختارهم، والله تعالى ينسب الأسى والأسف والرضا لنفسه، لأن هؤلاء مرآة، هؤلاء يعكسون. ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مدبرون، فجعل رضاهم لنفسه رضا وسخطهم لنفسه سخطا، هكذا قال. وذلك لأنهم جعلهم الدعاة له. فشوف لما يأسف الإمام عليه السلام كنت أعلم أن هذا أسف الله تعالى، ولما يرضى الإمام هذا رضا الله تعالى، لأنهم جعله الدعاة إليه والأدلة عليه، فلذلك صاروا كذلك. ومن هنا أيضا نشوف التوصيات الكثيرة أن يكون المؤمن مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، من شذ عن الجماعة فإنه يشذ إلى النار وإلى الشيطان، كالغنم إذا شذ منها فإن الشاذ يذهب إلى الذئب. كلها هي لا لأن الجماعة دائما على الحق، لا، وإنما لأن هذه الجماعة بنيت بجهود النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين ومن بعدهم ورثتهم من العلماء، وصارت هذه الأمة، وهي الأمة هي حاضنة الدين بغض النظر عما فيها من بعض الملابسات بعض العيوب، هي هاي. فإذا لكي لا تتمزق الأمة، وإذا تمزقت بعد يصعب على المصلحين جمعها مرة أخرى حتى يخاطبوها إذا تقطعت أوصالها وتشتتت، لا، فحافظوا على هذه الوحدة على هذه الجماعة. نعم توجد أخطاء، توجد ملابسات، تعالج تعالج بالموعظة بالنصيحة. شوف قضية هارون لما ذهب موسى إلى مناجاة ربه وترك هارون مع بني إسرائيل وعبدوا العجل، رغم أنهم عبدوا العجل لم يفارقهم هارون، فعاتبه أخوه موسى في سورة طه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين عجل حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون، موسى عليه السلام يعاتب أخاه، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، تتركهم وتجي ويا، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، عبدوا العجل ولم يفارقهم ولم يغادر، من أجل أن تبقى الأمة موحدة قوية فيها أخطاء فيها أمور. نعم ممكن أن تعالج. نسأل الله تعالى أن يسددنا وإياكم إن شاء الله في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.